بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.
مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وحينما نتحدث عن الرسالة فإنها رسالة سماوية، وبالتأكيد أن كل الرسالات السماوية ذكرت في هذه الرسالة، وذكر أيضا ضوابط العمل مع أهل الكتاب سواء كانوا مسيحيين كانوا يهودا وأيضا ما دون ذلك. ولكن دعونا نفتح في هذه الحلقة ونخصص حديث ونعمم أيضا حديث في المطلق وأيضا في الخاص. يعني حينما نتحدث ونسقط على مصر تحديدا بعنصري الأمة المسيحيين والمسلمين وغيرهم أيضا من الكتابيين ودون ذلك، تجد أن من وقت لآخر يحدث هناك بعض المشكلات. وحينما تكون المشكلة بين طرف من المسلمين وطرف من المسيحيين، تظهر المشكلة على السطح وتكون يعني من الرأي العام بمكان، وفي الأغلب العام تنتهي المشكلة بتقبيل اللحى واللقاءات التلفزيونية والإعلامية ومشهد اللقطة وانتهى الموضوع على ذلك دون معالجات حقيقية لجوهر مثل هذه المشكلات وأسباب الحدوث وأسباب المعالجة وكيفية المعالجة. دعونا نفتح كل هذه الأسئلة ونفتح هذا يعني الملف الحساس والحساس للغاية والذي يحتاج إلى معالجة، ولكن معالجة من العمق وليست معالجة سطحية. وخير من حديثنا في ذلك هو صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير وأيضا أحد علماء الأزهر الشريف. صاحب الفضيلة أهلا ومرحبا.
حياك الله فضيلة الدكتور، الله يبارك فيك الله يحفظك.
معلش النهاردة نفتح موضوع حساس ولكن يعني من الأهمية بمكان.
تمام.
بدافع ديني بدافع وطني لابد أن نفتح هذا الموضوع، لأن المعالجات على مدار السنوات السابقة في تقدير البعض، وقد أكون أنا منهم وغير كثير، يقول أن هذه المعالجات معالجات سطحية بسيطة بروتوكولية.
أيوة.
وليست معالجة من واقع هذه الرسالة العالمية التي نتحدث عنها. أترك لحضرتك يعني الحديث في هذا الموضوع، تفضل.
أحسن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. طبعا لا ننكر على الإطلاق أن المشاكل يعني تقوم وتارة وتارة بين الحين والحين بين المسلمين والمسيحيين سواء في مصر أو في غير مصر، ودعني أقول يعني نرى البعض منها هنا تارة يكون مخطئا ونرى البعض منها هنا يكون مخطئا. يعني ما بقولش ان طرف واحد يتعمل خطأ،
صحيح
بالعكس،
صحيح
بالعكس،
احنا نتعامل مع عشر
بالضبط اللي يبارك فيك من هنا ومن هنا. وربما يكون مع احترامي هذا ضحية وهذا ضحية، بمعنى طرف اخر يقوم بالوقيعة بين الطرفين،
صحيح، وما اكثرهم.
وما اكثرهم. طيب مثل هذه الامور كيف تعالج؟ زي ما حضرتك بتقول بتنتهي في النهايه بعناق وبيت العيله والكلام ده، ولكن جذور المشاكل ليس لها اي حلول.
صحيح.
لا مكتوبه ولا مرئيه ولا مسموعه ولا مطبقه، لا في المسجد ولا في الكنيسه.
صحيح.
لا احنا عايزين نقول الاول ان احنا ابناء بيت واحد، مش اللي بيتكلم عنه البيت الثاني، لا. مصر كلها هي بيت واحد. يعني ايه بيت واحد؟ انا بضرب مثال بمصر زي ما انت قلت التقييد وبعدين الاطلاق.
صحيح.
انا بقول ان الاسره المصريه دي هي اسره تاريخيا، الأسرة دي دخلها يعني أو دخلتها الديانة المسيحية، منهم من دخل الديانة المسيحية ومنهم من لم يدخل.
صحيح.
دخل الإسلام، فمنهم من دخل الإسلام ومنهم من لم يدخل.
صحيح.
وشاء الله جل وعلا نتيجة بشرط الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون نراية إسلامية بمعنى أن يكون السواد الأعظم من المصريين على الإسلام. بل كانت دعوة أمراء الأقباط والعلماء الكنسيين القدامى بأن يكون الناس مع المسلمين، وده بين هلك الوقت بالحرف الواحد. المهم إذن
ترجعنا للتاريخ الروماني.
إذن من كان على الإسلام أنا وسهل، من كان على غير الإسلام كذلك. ليه؟ لكم دينكم ولي دين،
ولا إكراه في الدين،
لا إكراه في الدين، قضية منتهية. بل عشان المظلة الإسلامية وإحنا الأكثرية ربنا أمرنا يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خلي منك أنت البر والقسط والإحسان. ليه؟ لأنه ما يشوف منك البر ويشوف منك القسط ويشوف منك الإحسان وهو مع احترامي الكفرة إلى آخر هذه الأمور هو يحبك، هو هيميل إليك، هو يكون عونا لك في سبيل الله. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد يجيبها إزاي. إنكم ستفتحون مصر، بشارة من أعلام النبوة. النبي أهو ده غيب لكن وحي وما ينطق عن الهوى. إنكم ستفتحون مصر وبعدين فاستوصوا بأهلها خيرا. وانتوا رايحين استوصوا بالقبط دول خيرا. فإن لكم فيهم صهرا وذمة، ونسبا وذمة. إزاي؟ جدة النبي محمد مصرية اللي هي هاجر. جدة النبي محمد هي هاجر المصرية، وأم ولد النبي اللي خلفت له ابنه إبراهيم الذكر مصرية، وأخوال إبراهيم ابن النبي هم المصريون. مش كده وبس، هاجر جدة النبي المصرية كما قال أئمتنا قالوا والفضل يعود للمصريين بعد الله جل وعلا في ماء زمزم الذي يجري. لأنه لولا طاعة هاجر، لولا طاعة هاجر لإبراهيم وكان السعي منها لما خرجت عين زمزم. خدت بال حضرتك ازاي؟ فهنا أهو بإذن الله رب العالمين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا وصيتين بدول، جدته مصرية، أخوال ابن النبي هم المصريون، بل أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي حملت نطفة النبي صلى الله عليه وسلم مصرية. خدت بال حضرتك ازاي؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمصر مرة ثانية إنكم ستفتحون بلدة يسمى فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا. مش كده وبس، الحديث الثالث عند الطبراني، الله الله في قبط مصر يعني يوصينا بهم خيرا. فإنكم يعني النبي بيبشرنا إن إحنا رايحين وإن الفتح لنا بإذن الله رب العالمين. فإنكم ستفتحون يعني أنتوا هتفتحوا، هتفتحوا أيديكم بإذن الله جل وعلا. فاستوصوا بهم خيرا فإنهم يكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. أنا عايزك تفتكر مني في بداية الحلقة الوقتي، فإنهم يكونون لكم إيه؟ عدة
وعونا
وأعوانا،
وعوانا
في سبيل الله. لأنها قبلك باهي عمرو بن العاص لما راح بقى بشرط النبي وراح يفتح مصر بالأربع تلاف جندي، بالأربع تلاف جندي. وعمر بن الخطاب لما قالوا إن جات لك رسالتي قبل ما توصل مصر ما تروحش، إن فتحتها وقريتها قبل ما توصل مصر ما تروحش، لأن الجيش كان قليل جدا. الرسالة جات لعمرو وهو جاي من بلاد الشام على مصر قبل ما وصل ما رضاش يفتحها عشان يحقق صدق كلام عمر إنه إذا فتحها خلاص، إنما لو وصلت خلاص أو لو وصلت مصر خلاص. فقام لغاية ما وصل مصر وقام فتحها. أول ما وصل مصر يا دكتور على طول اجتمع به البطاريقة الكبار، جلسوا معاه الرومان. ما لقوش ليه؟ لأن كانوا هم رومان على المسيحية، لكن كانوا معذبين المسيحيين المصريين، أرهقوهم من الضرائب، أذلوهم، بل بالعكس صادروا حرياتهم. ولذلك أنا عايز أجيبها من عندنا ومن عند القوم، وعشان أرجع لحتة في أنهم يكونون لكم عدة
وأعوانا.
وأعوانا يقول المؤرخ ابن عبد الحكم، مش هو الواحد بس على فكرة، لا بل يقول المؤرخ القبطي ثاورس بن المقنع، الاثنين بيحكوا نفس الرواية بالنص. ايه اللي حصل؟ بولو كان بالاسكندرية اسقف، اسقف اللي هو كبير القساوسة، كان بالاسكندرية اسقف للقبط يقال له ابو بنيامين. الثاني كان ابو بنيامين، خدت لحضرتك صيان هو ده ابو بنيامين
في النهاية يعني
هو بنيامين
شخص واحد
شخص واحد. ايوه كان هاربا في الصحراء، لمدة 13 سنة،
لأنه كان معارض للنظام الروماني
تمام المسيحي.
الروماني المسيحي
تمام. فهرب منهم 13 سنة لأنه كان مطلوب إعدامه. يعني بوضح ببساطة أهودا يعني أكبر رأس في الكنيسة المصرية، أكبر أسقف، مطلوب إعدامه من المسيحيين الرومان. طبعا الرجل ده كان محبوب من جميع المسيحيين في مصر، حب غير طبيعي، حب غير طبيعي، بكلمة بالعامية هو رجل ده أتاك هذا في الصحراء واستخبى فيها 13 سنة. وبعدين لما بلغه قروم عمرو بن العاص، برجعك للحتة اللي قلتك تذكرها معايا في الأول، لما عرف أن عمرو بن العاص جه ب4000 واحد من المسلمين الفاتحين، منهم أكثر من 120 من أكابر أصحاب النبي محمد كانوا جايين، يعني خد على سبيل المثال في اللي جايين غير عمرو بن العاص، جاي لك أبو الدرداء، جاي لك سلمان الفارسي، جاي لك أبو ذر، جاي لك عبد الله بن عمرو بن العاص. لو قعدت محمد بن مسلم، لو قعدت اعدي لك مش هنتهي. كل الاكابر من الصحابه جم مصر. لما كانوا جايين يقوم اكبر اسقف للكنيسه المصريه
يلتقيهم،
لا يقدر يقابلهم وهو هربان، يقوم باعت رساله للمصريين ان ما يقاوموش عمرو بن العاص، بل يكونوا له عده واعوان،
وهو له شعبيه
شعبية كل
وصاحب تأثير
كل في كل المسيحيين.
شوف
يقول لهم ايه، بعت رسالة. الرسالة دي بعتها لمين؟ للنائب بتاعه كان اسمه ثانوتيوس. ثانوتيوس اللي هو الاسقف اللي يليه مباشرة، وكان الاسقف ده بيحبه جدا برضه. فقام بلغ كل الكنائس ان الرجل ده بيقول اهو عمرو قرب مننا وداخل، ممنوع تقاوموه، بل كونوا له عدة واعوانا.
الا ده
شوف انا جبت حديث النبي
نفس اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
انا بجيب لك اهو
ده بالحرف الواحد،
بجيب لك بالحرف الواحد. ده بقول لك حتى من الورقه شوفوا ليه. فلما بلغه قروم عمرو بن العاص الى مصر، كتب الى القبط يعلمهم انه لا تكون للروم دوله، خلاص الروم عادش هيبقى لهم دوله. الدوله اللي جايه كلها للاسلام، خلي بالك، وان ملكهم قد انقطع، ويامرهم بتلقي عمرو، يروحوا يقابلوه كمان، مش ما يقاوموش، لا يقابلوه. فيقال ان شوف يوسف وامرهم بتلقي عمرو، فقال يقال ان القبط الذين كانوا بالفم صاروا يومئذ لعمرو اعوانا، لانه كتب برساله كونوا له عدة واعوانا،
ده حرفيا
راحوا قبلوه وبقى هم اعوانه، ان ما حدش يحاربه خالص. كانت مناوشات صغيره جدا الرومان اللي عملوها المسيحيون، خلوا مثلا بنت المقوقس مع مجموعه الى اخر هذه الامور بامور بسيطه جدا،
وتم اسرها.
تم اسره. وشوف شوف انت
ثم تم المرأة،
ثم المرأة ومعاملتها في الاسلام،
فضل.
جات قاتل وتقتل المصريين وتحرض عليهم المسلمين، تحرض عليهم يقوموا يوقروها ويكرموها.
اكراما لمين؟
للمقوقس اللي بعت هدايا للنبي، ويشيلوها الهدايا واكراما لابيها الذي اهدى الى النبي. خدت بالك حضرتك؟
وكانت احدى هدايا ابيها كانت ماريا
طبعا. فالوم هنا بقى يا دكتور، بقول لك المؤرخ القبطي بقى ثاورس بن المقنع كتب نفس الكلام، بس زاد لنا بقى، زاد لنا يعني درر. فبقول ايه، روي لعمرو اول ما دخل موضوع الاب المجاهد بنيامين ده، حكوله موضوع النصارى قعدوا معاه وحكوله القصة بتاعته وانه هارب من الروم خوفا منهم. يوم عمرو بن العاص يعمل ايه؟ كتب كتابا يقول فيه بالنص اللي كتبه عمرو بن العاص، الموضع الذي فيه بنيامين بطرك يعني بطريرك النصارى القبط له العهد والأمان والسلامة. يكفي كلمة العهد، يكفي كلمة الأمان. شوف له العهد والأمان والسلامة من الله. شوف بعد يقول ايه، فليحضر آمنا مطمئنا ويدبر حال بيعته وسياسة طائفته. يجي يرجع آمن مطمئن ويرجع للمنصب بتاعه ويدبر حال بيعته، مش كده بس، وسياسة الطائفة بتاعته اللي على المذهب بتوعه يجي يديرهم. فلما سمع القديس بنيامين ذلك فرح جدا وعاد الى الاسكندرية بفرح عظيم بعد غياب 13 سنة. فلما ظهر فرح الشعب والكل بمجيئه علم عمرو بوصوله على طول، فامر باحضاره. شوف فأحضره بكرامة وإعزاز ومحبة، فلما رآه أكرمه. شوف اللي جاي بقى قال له إيه بقى عمرو، يقول له إيه؟ يقول له بالنص كده عمرو بن العاص التفت يديه وقال له جميع بيعتك، اللي هي البيع يعني، جميع بيعك ورجالك اضبطهم ودبر أحوالهم وانصرف مكرما.
مكرما
الله. شو بقولك الإسلام ده عظيم، الإسلام كريم، الإسلام هو حامل الرحمة المهداة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رحمة مهداة.
ومال اللي بيفتوا دلوقتي بحاجات كده غريبة ما سموش الكلام ده؟
لا ما عايز اقول
لم يقرأوا الكلام
لا. طب ومن الطرف الاخر عشان برضه
من الطرفين، خليني اقول من الطرفين،
انا سبب واحد
لا اعفي اي متطرف.
لا ما انا عايز اقول لك اهو، اصل احنا هنا في مجال زي ما اتفقنا احنا في النص،
صحيح،
جايين نتكلم في الوسطية، فاش في حزازية. اللي هنا عندنا من المسلمين اللي يغالي ويبالغ ويرفض ذلك، فاهم فهم خاطئ جدا، لانه فيهم ده من المتنطعين، واللي فاهمينه الولاء والبراء بطريق الخطأ والجهالة، ما يقدرش الفرق ما بين واقعة العين وما بين إسقاط الفتوى العامة،
صحيح.
طيب
أو الحكم العام،
أو الحكم العام. الثاني كذلك ملقاش اللي يفهمه ولا يعلمه، بل نشأ على موروث إنني مكروه من دول، إنني كيت وأنا ابن البلد زي زيهم، وإحنا أولاد شركاء وطن، لا أنا بقى أعمل كده حتى لو
لا ده أنا شركاء وطن. ده هذا هو الحديث المنضبط. أيوة. هناك من يقول يعني أن هذه البلد يعني المسلمون فيها غزاة ولابد أن
يحرقوا كله،
هنا تطرف وهنا تطرف. أيوة.
من عند المسلمين من يقول
من عند المسلمين من يقول
الفهم الخاطئ، هؤلاء ليسوا كذا وكانوا ليسوا من المصريين. ومن هؤلاء من يقول لا احنا اصحاب البلد الحقيقيين، ده كذاب وده كذاب. ليه بقى؟ انا اديتها لك بطريقة عقلية بسيطة جدا. انا الشعب المصري دخلته الديانة المسيحية، الشعب هو الشعب، فيه اللي دخل وفيه اللي ما دخلش. جات الديانة الاسلامية دخلت، الاسلام دخل هنا، ام ناس من المسيحيين دول ومن الاهل البلدات قاموا داخلين الاسلام. اذا انت ما تقولش بقى العربي وغير العربي، انت الشعب المصري هو اللي قابل الاسلام ودخل الاسلام. فاللي على المسيحية مصري، اللي على الاسلام مصري، لا اكراه في الدين. فالعائلة واحدة والاسرة واحدة في الاصل، لكن اختلفت العقائد، هذا مسيحي وهذا مسلم، لكن الاسرة واحد
ولكل يعني الحق في اختراع عقيدته في النهاية،
لكن الوطن واحد والكل فيه شركاء.
جميل جدا.
طيب وعلى اعتبار اللغة، لكن الوطن واحد وإن الكل فيه شركاء.
تمام. طيب دلوقتي فضيلة الدكتور، يعني ممكن محمد وأحمد يتخانقوا، عادي جدا محدش يسمع بيها،
تمام،
إنما لو أحمد وجرجس العالم كله يسمع بيها.
عارف ليه؟ مش ديانة، ده موروث ثقافي. موروث اللي متعبي هنا من دولا خلاص مش طايق وبلعها، واللي متعبي من المسلمين وحط في بول المسلمين دول هم لا مش اصحاب الارض، انا اللي صاحب الارض، متعبي كذلك. فدي جاهليه في صدر الاثنين
خلاص كده،
وموروث ثقافي بذيء. طيب النقطه الثانيه، في طرف ثالث بيغذي الكلام ده، يقول لك جهات حقوقيه دفاع عن حقوق الانسان، الاقليات، اصل احنا مع الاقليات واكثريات، احنا بنقول احنا شركاء وطن، يقول لك اصل دول مظلومين واخدوش حقوقهم وكيت وكيت وكيت، فيبدا يعبق هنا. وفي نفس الوقت يخلي ده يقول لك الله الناس دي بره مع دول، يبقى انا عندي مؤامره بقى، مؤامره على الاسلام والمسلمين، فتزداد الهوة. وكم من مراكز هنا بينفق عليها الملايين من الخارج لاشعال هذه الفتنه بين المسلمين والمسيحيين.
طيب المعالجه.
ايوه المعالجه، العوده الى روح الفهم الاسلامي الصحيح، ثم عند الاخر يعني عند شريك الوطن، العوده الى فهم التاريخ الصحيح، مع الفهم الصحيح لمعامله الاسلام للمسيحيين. يعني انا لما جيت دلوقتي اديتك ده، دي نوع من انواع المعالجه. إما اديتك هذا الموقف العجيب اللي يعتبر ميثاق، بل هو أول ميثاق وضع في أرض مصر بين المسلمين وبين المسيحيين. تخيل إن المسيحيين يقولوا تعالوا للمسلمين، تعالوا أنتوا دخلوا ادخلوا عندنا وانشروا الإسلام عندنا وعرفونا الإسلام، لأنكم أرحم علينا من الرومان المسيحيين، وأنتوا اللي ألطف بينا، وأنتوا اللي أعدل في حقنا. ولذلك أنا بقولها باختصار قبل ما أدخل فيه التفصيل، لأن هدخل في تفصيل أعمق. لابد يكون في معاهدة. هل كان في معاهدة؟ نعم في معاهدة. هل المعاهدة دي تسر اليوم؟ تسر اليوم وتبقى بقول لك تاج على رؤوس الجميع. قبل ما أقولها أنا بقول لك لو أن المسلمين فهموا الإسلام كما ينبغي وكانوا على الوسطية، أقسم بالله لبروا وأقسطوا وأحسنوا إلى هؤلاء.
بروا وأقسطوا
وأحسنوا. ولو كان المسيحيون على الفهم التاريخي وعلى فهم روح الإسلام في التعامل معهم لقالوا لم نجد أعدل من هؤلاء، وليس هناك جوار أفضل من جوار المسلمين.
طيب يا دكتور، حضرتك بتتكلم فيه ده كلام جميل، ولكن أنت نفسك دلوقتي يمكن أن تتهم بالتفريط من بعض من يتصدون ويفتون بفتاوي ما أنزل الله بهم السلطان،
تمام،
ويتحدثون باسم الدين.
آه.
طب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ده رأي فضيلتك ولا هذا هو ما نص عليه هذه الرسالة؟
أعتقد أنني معك طول الحلقة يقول قال الله
قال الرسول
صحيح. وبعدين أنا جبت الأمة أفضل الأمة بعد رسول الله الأمة الصحابة لما دخلوا مصر، كيف كان التعامل مع المسيحيين. أظن ما جبتهاش من عندني، لا ده أنا جبت لك، ومش كده، وعشان برضو للطرفين المسلمين والمسيحيين جبت لك من التاريخ الإسلامي والتاريخ المسيحي الالتقاء التام في الرواية، بل جبت لك الزيادة اللي حملت جمال الرواية من عند الكاتب القبطي اللي هو المؤرخ القبطي.
طب هنا يا فندم هم يعني برضو بيتحدثوا باسم الدين، التوضيح يبقى ازاي؟
عارف ليه؟
فضل فضل.
ما أسهل أن يخلط الإنسان وأن يلبس وأن يدلس. يعني مثلا أنا ممكن أجيب آية تحث على القتال، على قتال الكافرين، وأضعها في غير موضعها. أنا منظر للكافر، الكافر ده ممكن يكون عايش معايا بالداخل، خلاص، من يعني مثلا يهودي. اليهود دول مثلا على قسمين يا دكتور، يهودي مقاتل محارب زي اللي قاعد في فلسطين،
تمام،
لا ده وجب جهاده، ويهودي جار لي عايش في مصر،
مصر
شركاء الوطن
مصر،
أي أنا بقولك هذا له البر، شو بقولكم اسمه يهودي اللي هو عامل في القرآن البر والقسط والإحسان، مادام يوقر الإسلام ولم يؤلف عليه ولم يعمل على إخراج المسلمين من خلال التعامل مع الجهات الخارجية لإسقاط الإسلام والمسلمين، خلاص كده. فده لابد أفرق وأميز بين هؤلاء، وإلا أنا طحن الوقت. ما أقول لك على حاجة، إما جاء واحد يقول لي والله أنا هجيب آية في قتال الكافر وجوب قتال الكافر، نعم، إمتى؟ في حال ما الكافر جاي يقتلني، خدت الحبك زي، لا أقاتله بل وأحمس على ذلك. وفي حال ما أكون أنا في جهاد طلب وأنا هذا الكافر لا يقبل الإسلام ويمنع الناس من دخولي إلى آخر هذه الأمور، لا أنا في حالة حرب مع هذا الشخص إلى آخره. أما في موطن الاستقرار ومع شركاء الوطن أنا برجع للقرآن.
يعني هنا
لا أقفل بحاجة أحسن من كده.
الفضل.
لا النبي
ونختم بيه.
النبي لما دخل المدينة النبي وبقت الدولة له،
تمام،
وبقى هو القائد والزعيم والنبي والإمام، ماذا صنع مع اليهود؟ أول عمل شيء عمل وعمل إيه؟ لا أخرجهم ولا طردهم ولا قاتلهم، لأنهم جزء من شركاء الوطن،
تمام،
بل أقام الوثيقة بينه وبين اليهود، ودي كانت أعظم وثيقة في الحقوق شهدها التاريخ. أعطاهم حقوقا لم يعطها إنسان أو مخلوق على ظهر الأرض مهما كان عادلا لقلة أو طائفة، بأعطاهم كل الحقوق دي. لكن لما خانوا وغدروا لا، ده حاجة تانية خالص. الخيانة والغدر يترتب عليها الجزاء،
حتى لو من المسلمين نفسهم،
ما نبيتككم
ده لو مسلم خان وغدر يعني له حكم كمان.
النبي هنا ودول معروف ان اليهود كفار لانهم لا بيؤمنوش باللي عندك ولا انت بتؤمن باللي عندهم، فهم كفار. ورغم ذلك هل قالوا تعالوا نقاتل الكفار دول؟ ابدا، بل اعطاهم وثيقة الامن والامان والعهد وكيل، لكن لما
والبيع والشراء والمعاملة وكل شيء،
كل شيء، بل لهم الامان كمان،
دي وثيقة مواطنة
ولذلك لكن لما نقضوا دي شيء تاني بقى، دي شيء تاني. ولذلك انت بتسألني من السابق لي، من سلفي في المسألة؟ هو النبي. النبي اللي عنده حاجة غير دي يبقى يقولها،
اللي عنده حاجة غير دي بقولها، وده اعتقد يعني كلام يعني واضح ودلالته واضحة جدا. يعني لا يسعني الا ان اشكرك فضيلة الدكتور،
جزاك الله خير دكتور
على هذا الحضور، ويبقى ايضا الحديث بقية في حلقات قادمة. مشاهدينا سعدنا بكم على مدار هذه الحلقة، ويعني ايضا يبقى الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة من عالمية الرسالة. إذا هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني دبن يحييكم، وإلى اللقاء. نور تلا
الحضارة والهدى يبني لدنيا الناس مجدا في المدى وشريعة فيها الكرامة والرضا نور تلألأ بالحضارة والهدى يبني لدنيا الناس مجدا في المدى وشريعة فيها الكرامة والرضا.